نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به عادة بتفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: أكفاركم يقول الله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبئهم ما فيه عبرة وعظة. قص علينا ما حصل لقوم نوح، وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولآل فرعون. وفي هذا مدكر لمن أراد الادكار، ولهذا قال: فهل من مدكر، يعني هل من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين. لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر. كل مبتدع وفي الزبر خبر. وليس هذا من باب الاشتغال، بل هو خبر محض، يعني أن كل لا يمكن أن تكون مفعولا لفعلوه، بل هي مبتدا على كل حال. وفي الزبر خبر. كل شيء فعلوه، أي فعلته الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة، فإنه مكتوب في الزبر، أي في الكتب. وكتابة الأعمال كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرء لم يكلف بها بعد. كتابة لاحقة هي كتابة أنه فعل، كتابة أنه فعل. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، إذا فعل سيئة كتبها الله. لكن الكتابة السابقة، وهذه الكتابة اللاحقة، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم؟ فيقال: حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. إذن كل شيء فعلوه في الزبر، أي كل شيء فعلوه مكتوب. والكتابة يا أخ، الكتابة قلنا إنها نوعان، ها؟ إيش؟ نعم، الكتابة السابقة كتابة أن لا كتابة إيش؟ عملي الآن مكتوب سابقا ولاحقا. الكتابة السابقة كتابة أنه أنه سيفعل كذا، والكتابة اللاحقة الأخ عندكم ساعة، لا عندكم ساعة اللي دخلتوا، عندكم ساعة، عندكم صوت. نعم، الكتابة اللاحقة وين أنتم يا أخي؟ نعم كتابة أنه فعل. طيب ما هي الكتابة التي يترتب عليها العقوبة أو الثواب؟ ها؟ السابقة هو اللاحق. نعم اللاحق. أما الكتابة السابقة فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نؤمن بهذا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الكتابة اللاحقة هو أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتب هذا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إيش؟ كراما كاتبين. وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وكل شيء فعلوه في الزبر. المعنى الآية أن كل شيء يفعله الإنسان فإنه مكتوب، كل شيء، فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبدا. ووضع الكتاب كما قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله، بعد مئات السنين التي لا أعلمها الله يجدونه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل صغير وكبير مستقر، كل صغير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات وأوصافها وأعمالها مستطر أي مسطر في الكتاب العزيز اللوح المحفوظ، كل صغير وكبير، حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، كل صغير وكبير. إذا أمنت يا أخي بذلك ويجب عليك أن تؤمن به، فإنه يجب عليك الحذر، الحذر من المخالفة. إياك أن تخالف بقولك أو فعلك أو تركك، إياك أن تخالف، لأن كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يفعل من فعل ها كذلك، لأن إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأفعال، كم تنطق به من حرف؟ أجب لا يحصل. كم تفعل من فعل؟ أقل، لا يحصل لكن قليل بالنسبة للقول. فإذا كانت الأقوال تكتب فالأفعال من باب أولى. طيب، عليك أن تتقي الله عز وجل، اتقي ربك، لا تخالف الله. إذا سمعت الله يقول شيئا خبرا فقل آمنت به وصدقت، وإذا سمعت الله يقول شيئا أمرا فقل آمنت به وسمعا وطاعة، نهيا آمنت به وسمعا وطاعة، فاترك المنهي عنه وافعل المأمور به. هذه نصيحة، كل صغير وكبير مستقر، الحركات مكتوبة، الحروف حروف الأقوال مكتوبة، كل شيء مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر، هذا مقابل قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. إن المتقين في جنات ونهر، الجنات جمع جنة وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن أربعة. قلها يا أخ اللي وراء ارفع يدك يلا. في سورة الرحمن ذكرها أربعة أصناف: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما كم، ومن دونهما جنتان، فهي إذن أربع التي ذكر الله في سورة الرحمن. إذن في جنات، يعني في هذه الجنات الأربع، هذه أصناف لكن أنواعها كثيرة. والجنات نفسرها بأنها شرعا هي دور المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسر الجنات التي في الآخرة بهذا التفسير: هي التي أعد الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عندما تقرأ قول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كيف تفسر الجنة؟ بأنها البستان الكثير الأشجار. عندما تقرأ كلتا الجنتين آتت أكلها، تفسر بأنها إيش؟ بستان كثير الأشجار. لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير. إنك إن فسرتها بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس. لكن قل هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سكانها خير البشر، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى تحفز النفوس على العمل لها، وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا. وقوله ونهر يعني بذلك الأنهار. وذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال، اذكرها أخونا أنت. أنت ما أنت معنا، لا تستحق سؤالا. نعم، أربعة أصناف في سورة القتال، ما هي؟ ما هي أنهار؟ عد لها، ما حاجة تذكر الدليل حتى أطالبك به. فيها أنهار من ماء،
فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من حمل اللقطة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
طيب، هذه أربعة أصناف. مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها: فيها أنهار، هذا بيان للوصف، فيها أنهار من ماء غير آسٍ يعني لا يتغير أبداً، لا بتكدر ولا بطعم ولا بلون ولا بريح، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا إذا تأخر تغير طعمه وفسد وانتقل إلى حموضة لا يطاق. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وليس لذته كلذة خمر الدنيا، وليس فيه شيء من عيوب الدنيا، لا يصدعون عنها إيش ولا ينزفون. وأنهار من عسل مصفى، اللهم اجعلنا ممن يشربون منها، أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع النحل ولا أذاه، مصفى من كل كدر. هذا تفسير لقوله تعالى في جنات ونهر. يأتيك عاد المكان في مقعد صدق، يا الله مبارك، في مقعد صدق يعني في مقعد ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه، كله حق. وعند من؟ عند مليك مقتدر، وهو الله جل وعلا، اللهم اجعلنا منه. عند مليك مقتدر يتنعمون بلذة النظر إلى الله عز وجل، وهو أنعم ما يكون لأهل الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. يكسوها الله تعالى نظرا، أي حسنا وجمالا وبهاء، لتكون مستعدة للنظر إلى الله عز وجل. ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسنا إلى حسنهم. ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: إنكم ازددتم بعدنا حسنا، بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونبدأ بالضيوف ومن الجانب الأيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.